المكتب القسطي لوثائق الإصدار للمقام البابوي للإمبراطورية العباسية يقدم لكم عدا ألقاها قداسة البابا في 3 يونيو 1929 وموضوعها عن الأسرة في الكتاب المقدس. مع الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا
باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين.
الناس السفلين عاملين نتيجه وبيوزعوها وبيتكلموا عن آيات على يوم السبت. كل الآيات اللي قالوها على يوم السبت آيات من العهد القديم، ما قدروش يجيبوا آية واحدة من العهد الجديد. لكن أنا أقول لكم آية واحدة من العهد الجديد في كولوسي إصحاح 2 آية 16 و17 بيقول: لا يحكم أحد عليكم لا في أكل ولا شرب ولا من جهة هلال ولا من جهة شهر التي هي ظل الأمور العتيدة. ما فيش حد يحكم عليكم من جهة السبت، يعني السبت اتلغى وبقى يوم الحد، فما ينفعلوش. ممكن يطلبوا من دار الكتاب المقدس ان يحذفوا الآية بتاعت كولوس 2:16 و17 ويستريح. طب وطول المساكين يعني حتى الكلام اللي بيقولوه الناس الموظفين في الحكومة دول اللي ما بيبطلوش سبت، يشعروا طول عمرهم بسنس اوف جلت، عقدة الذنب عشان ما بيحفظوش السبت. انا هطلع لكم كتاب عن السبتيون. على فكرة السبتيون يشتركون مع شهود يهوى في عدة أمور. ما تفتكروش سبتيين يعني بتوع يوم السبت بس. السبتيون يشتركون مع شهود يهوى في أن المسيح هو الملك ميخائيل. المسيح هو الملك ميخائيل. نمرة 2 أن النفس غير خالدة، وأن الشخص لما يموت يبقى روحه لا حياة ولا شعور ولا حس لغاية يوم القيامة. وهم أيضا مثل شهود يهوى يؤمنون بالملكوت الأرضي، مش الملكوت السماوي، ملكوت على الأرض. وطبعا مدام يؤمنوا بأن المسيح هو الملك مخليل يبقى عقيدتهم في الثالوث مش مظبوطة. وليهم نبوءات كثيرة، حاجة صعبة خالص. أنا هطلع لكم كتاب إن شاء الله عن السبتيين. نقرا الأسئلة اللي عندنا دي. واحد بيقول: لماذا لم تباركنا قداستكم بزيارتكم للصعيد مثل جنيا وصهيب والسوق؟ ليكم يوم ان شاء الله. واحد بيقول: ما الفرق بين خبزنا كفسنا وخبزنا الذي للغد وايهما اصح؟ أنا مطلع لكم كتاب لتفسير أبانا الذي، بس يظهر الأخ ده ما بيقراش كتب. لكن اللي عايز أقوله لكم هو الآتي.
هذا بيترجمني؟
اللي عايز أقوله لكم هو الآتي. أياً كانت الترجمة، الخبز الذي نصلي من أجله هو الخبز الروحي وليس الجسد. ليه بقى؟ لان مش معقول ان احنا نطلب الخبز المادي قبل ان نطلب غفران خطايانا وقبل ان نطلب ان ربنا ينجينا من التجارب. ومش معقول ان احنا نطلب الخبز المادي كاول طلبه من طلبات الصلاه الربانيه بالنسبه للبشر. يعني في الاول ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك دي خاصه بربنا. وبعدين طلبات خاصه بينا. اول حاجه نطلب الخبز، بينما المسيح قال لا تهتموا بما تاكلون وبما تشربون. اذا هو الخبز الروحي. عشان كده احنا في الترجمه بنقول الذي للغد، يعني الذي لمستقبل. المشكله ان الكلمات اليونانيه تحتمل اكثر من معنى. فالكلمه اليونانيه تحتمل الكفاف وتحتمل الذي للغد وتحتمل الخبز الجوهري والخبز الفائق للطبيعه. فاحنا بنختار الذي للغد على اعتبار انه الخبز الروحي اللي بنطلبه. ولعلكم تلاحظوا اننا في الصلاه الربانيه لما اجي بدي بشكر، عشان كل واحد يصلي حسب ضميره. ولا تكون صلاتنا صراع ترجمات. طيب ناخد سؤال ثاني. واحد بيقول هل من الطبيعي ان يتزوج رجل ارثوذكسي من سيدة من اي طائفة اخرى والعكس؟ لا، احنا شخصيا ما بنوافقش على كده. وعقد الزواج بيكتب عليه زواج بين اثنين متحدي الطائفة والملة. وإن حدث خلاف بين اثنين مختلفين في الطائفة والملة تطبق عليهم الشريعة الإسلامية. والشريعة الإسلامية بتعطي للرجل الحق في أن يطلق امرأته بالإرادة المنفردة. فما بنجوزش غير ناس يكونوا متحدين في المذهب والمذهب. وأيضا هو بيقول هل من الطبيعي؟ لا مش طبيعي. يعني افرض الاثنين اتجوزوا من طائفتين مختلفتين، واحد بيصوم والثاني ما بيصومش، واحد يصوم الاربعاء والجمعه والثاني ما يصومش الاربعاء والجمعه، هيعيشوا ازاي؟ واحد يعيط في ميعاد والثاني يعيط في ميعاد اخر، واحد يروح كنيسه من الكنايس والثاني يروح كنيسه اخرى، واحد يتشفع بالقديسين واحد ما بيتشفعش، واحد يصلي بالاجنبي والثاني ما يصليش، واحد يحضر قداس والثاني ما يحضرش، هيعيشوا ازاي؟ المثل بيقول من شروط المرافقه الموافقه. فاثنين هيترافقوا طول الحياه لازم يكونوا متفقين. كمان نقطه تاني، اولادهم هيتبعوا اي طائفه؟ يتشفف. واحد بيقول يقول الكتاب لا تكن بارا كثيرا ولا تكن حكيما بزياده. يعني اسلك في مستواك. لو سلكت في مستوى اعلى من مستواك هتتعب. واحد بيقول لو حدث وانسان راجل يعني اتقطعت ايده او رجله في حادث، فهل يصلى على هذه الرجل او الايد ام تدفن بغير الصلاه؟ يعني يصلي صلاه اموات على ايده او رجله؟ طب افرض واحد عملية عملية الزائدة الدودية يصلوا على الزائدة دي ما تخافش احنا في قيامة الأموات في قيامة الأموات كما ورد في كورنثوس الأولى 15 سنكون بأجسام روحانية أجسام روحانية غير مادية غير الرجل المادية أو الإيد المادية دي نقطة ثاني نقطة ثانية لا تنسى أنه في حوادث الاستشهاد في عذابات الاستشهاد كانوا بيقطعوا أعضاءهم أو بيضيع عينه أو بيضيع يقطع لسانه هل كل دول يحتاجوا الصلاة؟ لا لما إحنا بنصلي من أجل النفس لعلكم لاحظوا كل جناز بنقول هذه النفس التي اجتمعنا بسببها اليوم يا رب نريحك مش بنصلي من أجل الجسد بنصلي من أجل النفس الجسد ده بيتحول إلى تراب ولما يقوم في اليوم الأخير بيقوم جسدا روحانيا غير موت واحد بعث لي بيقول لي أطلب من فضلاتكم بركة إزاي بقى أقول لي ومش ماضي البركة دي أخذها إزاي وسط الناس الموجودين دول طب حصل تبقى تقابلني والصعب المقال يوديك حاجة هناك ها؟ تعال هو سن الرجل
صار الشيخ كيف نوم لبنانية وابويا مصري
ربنا كمان احنا اللبنانيين دول اصدقائنا
سيدنا سيدنا
ربنا كنا اشهرين
سيدنا سيدنا
لكن كانت صوتك عالي من غير ميكروفون ربنا ربنا كمان ربنا كمان ربنا كمان ربنا كمان طب شمدنا عليها طلعنا بلديات واحد بيقول انا شاب في الثلاثين من عمري تقدمت لفتاة السابعة عشرة من عمرها علما بأن فارق السن 13 سنة وأهلها موافقون على إتمام الزواج رغم فارق السن فهل يوجد مشكلة بسبب السن؟ إن كانت صحتك قوية وما تعجزت بسرعة يبقى مش هيبقى حاجة لكن إن كنت تشيخ وهي لسه شابة يبقى هتتعب لكن ما مش حاجة يعني بسيط أبونا إبراهيم وقال لنا سارة كان فرق بينهم 10 سنين يعني لما جالهم علي إسحاق كان هو عمره 100 وهي عمرها 90 ففرق 10 الثلاثة دول اللي معلش تمر واحد بيقول أنا رجل أبلغ من العمر 48 سنة وأدخن من فترة طويلة لكن وجدت ان التدخين يعوقني روحيا فبإرشاد قداستكم كيف اقلع عن التدخين ما دام قلت انك انت راجل
قبلهم للعمر، فخليك راجل وتسيب التدخين. يعني تعزم عزيمة انك ما تدخنش مهما كانت الدنيا والأرض، تلاقي نفسك ضغط مش عارف ما فيش تدخين، تلاقي جات لك مشكلة ما فيش تدخين. يعني عايز عزيمة صادقة قوية. التدخين مش بس يعوقك روحيا، التدخين بيهدك جسديا. تصور الدخان اللي بيخش جواك والرئة بتاعتك بتبقى سودة وتعبانة من الصماد اللي فوقيها، الدخان اللي فوقيها. وناس كتير بيجيلهم سرطان الرئة، واللي بيجيلهم انواع اخرى من السرطان، والدخان اللي بتدخنه ده فيه النيكوتين وفيه اول اكسيد الكربون وفيه القطران وفيه مواد كتيرة جدا مهلكة لجسمك، وانواع كتيرة من السرطانات بتيجي من الدخان. الاجوار تعب الجهاز التنفسي. انا اعرف واحد كان سباح ماهر، كان يغطس في البحر يقعد له دقيقة تحت المية على بال ما يطلع، وبعدين بعد ما بقى يدخن ما بقاش يقدر يعوم، واللي كان بيجري ما بقاش يقدر يجري. حاجة تاني عايز اقولها لك، التدخين لا يضرك فقط وانما يضر الذين حواليك، لان برضو الدخان اللي بتطلعه من بقك ده بيشموه اللي حواليك فبيضرهم، فانت بتضر اللي حواليك. علشان كده دلوقتي كتير من السيارات مكتوب عليها ممنوع التدخين، وخصوصا الطيران اللي داخل البلاد، في طيارات ما فيش فيها تدخين، وفي طيارات اللي المسافات طويله خالص بيسمحوا بحته كده معينه يدخنوا فيها، لكن بيضر. ده هناك ضرر اخر من التدخين، ضرر الزوجه والاولاد اللي في البيت، ما بيشموا الدخان اللي انت بتطلعه من بقك، بل اكثر من هذا ضرر الجنين في بطن امه، لان الزوجه زوجها ينفخ الدخان في وشها وهي تتنفسه غصب عنها، ويخش الدخان جوه يتعب الجنين جوه، ويبقى الجنين جايز يطلع صحته تعبانه، يطلع مشوه، يجراله اي حاجه بسبب التدخين. فانت ما دام عرفت التدخين ده مضر كده، ما تدخنش وخليك شديد وجامد، ومهما حصل لك لا دوخه ولا تجربه ولا غيره ما تقولش ارجع للدخان. والتفصيل يعني ربنا يساعدك فيه. ده في واحد قال للثاني، قال له تبطيل السجاير ده سهل جدا، انا بطلتها 10 مرات قبل كده. واحد بيقول لي، ماذا قال السيد المسيح على الصليب؟ يا أبتاه ألف اللحظة لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، فكيف وهو الله يقول يا أبتاه؟ هو كان مصلوب نائب على البشر، مصلوب ايه؟ نائب عن البشر. وبيقول للآب، العدل الإلهي قد استوفي الآن، العدل الإلهي قد استوفي الآن للذبيحة اللي أنا قدمتها، فيبقى ممكن دلوقتي يتغفر لي. ومع هذا السيد المسيح في أكثر من مرة قال مغفورة لي خطيات، فقال للمسلوب مغفورة لي خطيات، وقال للمرأة الخاطئة اللي بللت قدميه بدموعها مغفورة لي خطياتي، فهو بيغفر الخطايا. لكن على الصليب عين يوري ان العدل الالهي قد استوفي حقه
وبيقول للآب فبصوا في هذا الحق
بس.
فممكن المغفرة لهم واحد بيتكلم على خروف الفصل كان يشتر يوم 10 نيسان ويؤكل يوم 14 نيسان. نيسان اللي هو أبريل. ويقول له أوضح بعض المفسرين أن يوم 10 نيسان يوم الحد. لا يا حبيبي لا. هما زمان كنا إحنا لما بنعمل عيد القيامة كانوا بيعيدوا الجمعة الكبيرة يوم 14 نيسان والأحد يوم 16 نيسان عيد القيامة. لكن وجدوا أن 10 14 و 16 نيسان ما يوافقوش جمعة وحد فخلوها أقرب جمعة وحد ل 14 نيسان و 16 نيسان. واحد بيقول انا طالب جامعي انعم الله علي بتغيير حياتي كل يوم مش كده بس. بيقول اريد ان احيا من كل قلبي مع ربنا لكن الحياه الجامعيه مليئه بالعثرات فبماذا تنصحني؟ بيقول فكرت في الرحمن. شوف يا ابني عايزك تعرف ان العثرة تأتي من قلب الانسان من جوه مش من بره. يعني كل العثرات الموجودة دي لا تؤذي انسان قلبه من جوه نقص. بدليل ان يوسف الصديق جاتله العثرة من بره ومن شدة وبشدة وبإلحاح عليه ولم يصبر لأن قلبه من جوه كان كويس. ولذلك نلاحظ في العظة على الجبل أن السيد المسيح قال كلمة كويسة خالص. قال إيه؟ قال إن أعترضت عيني وإن أعترضت إيه بكلمة؟ ما قالش إن أعترضت امرأة. اللي أعترضتك هي عينك مش المرأة اللي أعترضت. ولهذا كثير من الرجال في تاريخ القديسين كان ساعات في ستات بتعكسهم. ميزعلوش الستات من كده احنا بنتكلم على الناس تانيين. من أمثلة هؤلاء القديسين القديس ماري إفرام السورياني كان بينزل من وحدته عشان يرد على الهرطقات فمر فسكن في بيت كان فيه طاقة بيفتح الطاقة لقى قصاده واحدة سه طائر فقصاد طاقة وهو كان جميل بالصور فقالت له أنا مستعدة لأي حاجة أنت أطلب اللي أنت عايزه أنا مستعد. فقال لها أنا عايز ثلاث طوبات عشان يصف الطاقة اللي بينه وبينك. وما هموش إنها يعمل بالصول وتقول له اللي أنت عايزه أنا مستعد له. ما يعطرش. الشخص القوي من جوه ما يعطرش. نصيحتي ليك اهتم بدروسك ومالكش دعوة بالمعاصرة. طبعا هتلاقي مناظر معاصرة. اهتم بدروس اهتم بمحاضرات ومالكش دعوة تبص هنا ولا هنا لانك لو خفت من العثرة في الجامعة فما في عثرات في الطريق وفي عثرات في التلفزيون وفي عثرات في المجلات وفي حاجات كثيرة الأثر موجودة في كل حاجة. فأنت خليك شديد واهتم بدروسك، ودايما الطلبة الأنقياء الأتقياء بيكونوا ناجحين وممتازين في حياتهم الدراسية، لأن ما فيش حاجة بتشغلهم، لا عثرات ولا حاجة. ولو بنت من البنات قالت لك سلفني كراس المحاضرات بتاعتك، قل لي هذا كراسي مش منظم ويتعبك، دوري على واحد كراسه كويس. وخليك في حالك ومالكش دعوة للعثرات. واحد يقول في الصلاة الربانية بنقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، فهو بيحتج على كلمة كما، يقول لماذا لا تكون الصلاة اجعلنا نغفر لمن يسيء إلينا. اللي حصل ان السيد المسيح علمنا الصلاة معينة احنا بنصليها كما تعلمناها، وانت لما تقول اغفر لنا كما نغفر فيها ايحاء ليك يخلي ضميرك يبكتك انك انت ما بتغفرش. فبصلاتك بهذا الشكل تأخذ تبكيتا داخليا وتحاول انك انت تغفر لغيرك. أرجو أن تصلي من أجلي، فأنا في الرابعة والثلاثون، في الرابعة والثلاثين لكلمة فيه يجبر أطلب دعاء في الرابعة والثلاثين. وتعرفت على طريق أسرة لفتاة في 21 من عمرها 34-21، 13 برضه زي الأخ اللي فات. المهم إن الأسرة توافق وهي توافق، وبرضه 34 سنة يعني الوقت تعجز وانت قبل ربنا يستر. نكتفي بالأسئلة دي.
المركز القدسي لوسائل الإيضاح يقدم لكم العظة وعنوانها الأسرة في الكتاب المقدس.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الأسرة في دار الكتاب المقدس طلبوا مني أن أتكلم عن الأسرة في الكتاب المقدس. أنا طلعت لكم كتاب عن الأسرة الروحية والأسرة السعيدة، ولكن هكلمكم عن الأسرة في الكتاب المقدس حسب طلبكم. الأسرة، أول أسرة طبعا هي أسرة آدم وحواء، وثاني أسرة بعد ما أهلك العالم بالطوفان هي أسرة نوح وأولاده، وثالث أسرة في اختيار الرب كانت أسرة إبراهيم أب الآباء. لكن إحنا عايزين ناخد فكرة عن الأسرة في الكتاب المقدس عموما. أول حاجة عايز أقولها، كانت في أسرات لها بيوت مقدسة، يعني حولوا بيوتهم إلى كنائس. من أمثلة هؤلاء مريم أم ماري مرقس، تحول بيتها إلى كنيسة وكانهم عالي وحرم من الكهنوت هو وكل الناس له، وسمح أن يقع وتدق رأسه ويموت بسبب أولاده الأشرار. لكن مع ذلك نجد في الكتاب المقدس شيء جميل عن تربية الأولاد. من أجمل القصص في تربية الأولاد يكابد أم موسى النبي. يكابد هذه كان لها ابن نبي هو موسى، وابن رئيس كهنة هو هارون، وابن نبية هو مريم. يعني كانت أم لنبي ونبية ورئيس كهنة. إيه التربية الجبارة اللي يكابد ربة أولادها بهذا الشكل. وموسى قدم عنها فترة طفولته المبكرة جدا، 4-5 سنين يمكن لما كبر وينشا على رجليه، اديته لابنه فرعون وعاش في قصر فرعون وسط كل العبادات الفرعونيه القديمه، واحتفظ بايمانه من اجل سنوات تربيه امه له. ايه التاثير العجيب للام في تربيه اولادها بهذا الشكل. مش بس احتفظ بنفسه كمؤمن بل كبطل من ابطال الايمان في جيلة. من ضمن تربية الأولاد من أمهات قديسات في نوثاوس تلميذ بولس الرسول اللي بيقول له أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولا في أمك اسميكي وفي جدتك لويس، في جدتك لويس وأمك اسميكي. الإيمان اللي فيهم هو اللي ادوه لابنهم، ومش بس ادوه الإيمان وإنما أيضا علموها الكتاب المقدس. لذلك بولس الرسول قال لتيموثاوس وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان. إشراف ربة أولادها تربية جميلة. طبعا التاريخ موجود فيه حاجات كتير، بس أنا يعني بقول لكم عن الأسرة في الكتاب المقدس حسب الموضوع اللي أعطي بيه. من الأمهات اللي ربوا أولادهم تربية حلوة أوي حنة أم صموئيل، اللي نظرت ابنها يبقى مكرس للرب، وأول ما كبر لبسته ثنية ولبسته في الهيكل يخدم معالي الكهنة. يا ما في نساء بيتخلوا إن أولادهم مكرسوا للرب، لكنها هذه الإنسانة التي لم يكن لها أبناء أبدا، أول ما ربنا إداها ابن إدته ربنا. وبمناسبة التربية دي نحب نقول الكتاب المقدس في الأسرة في إصحاح الإصحاح السادس من سفر التثنية ربنا بيقول في تثنية 5 الوصايا العشر، وفي تثنية 6 بعد ما أعطاهم الوصايا العشر قال لهم ولتكن هذه الكلمات التي أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم. قصها على أولادك. الأب اللي يقعد يحكي لأولاده في الكتاب المقدس. أول مدرس دين للطفل هو أمه، وثاني مدرس دين هو أبوه. قصها على أولادك. مين فيكم بيطاوع هذه الوصية بتاعت العهد القديم؟ الكلمات تكون على قلبك وتقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك. كم مرة أنت استعملت آية في الكتاب المقدس في البيت وأولادك حفظوا آيات منك لأن أنت تتكلم بالآيات في البيت؟ تقول للأولاد آيات من الكتاب المقدس وبعدين تقول لهم فاض قلبي بكلام صالح كما ورد في المزمور. أيضا من الملاحظات التي أحب أن ألاحظها، السيدة العذراء وحفظها للمزامير ولآيات الكتاب المقدس. تلاقوا تسبحة العذراء اللي موجودة في لوقا واحد اللي قالت تسبيحة اليصابات كنت من المزامير حفظة تتكلم بالآيات. ويعجبني أيضا من رسل السيد المسيح الذي يحفظ الآيات ويتكلم بها بطرس الرسول. بطرس الرسول يمكن من أكثر الرسل استعمالا لآيات الكتاب المقدس في العهد القديم في مناسبات عديدة جدا، سواء في الرسائل بتاعته الرسالتين بتوعه أو حتى في الكلمة التي ألقاها في يوم 50 أو أيضا في الكلمة التي ألقاها قبل اختيار متياس رسولا بدلا من يهوذا. آيات من العهد القديم حافظ كثير جدا بطرس. ممكن واحد فيكم أو واحدة منكم يبتدوا يمسكوا كلمات بطرس الرسول في سفر أعمال الرسل وفي الرسالتين بتوعه ويحطوا لها الشواهد بتاع العهد القديم. إن ما عرفتوش في حاجة بسيطة يعني. تجد مثلا كتاب زي يوكن جونس ترجمة انجليزية لكتاب مقدس بتاع يوكن جونس، تلاقي الآيات الموجودة الشواهد بتاعتها موجودة جنبها. زمان كان يحط الشواهد تحت أو في الوسط، دلوقتي تلاقي جنب الآية الشاهد. فلما تشوفوا كلمات بطرس هتلاقوا الشواهد اللي خدت من العهد القديم. كويس الأسرة اللي تحفظ آيات الكتاب المقدس. نتيجة حفظ الآيات والحاجات دي ونتيجة التعليم الديني، التعليم الديني جوه البيت، يعني غالبية الناس بيهتموا بالتعليم الديني في مدارس الأحد أو التعليم الديني في المدارس، لكن التعليم الديني جوه البيت مهم. نتيجة كده كثير من القديسين أو الأبناء في العهد الجديد في العهد القديم استلموا عن طريق التقليد traditions من أبائهم، الناس اللي عايزين يثبتوا التقليد من الكتاب المقدس ممكن ياخدوا من أحداث معينة. يعني مثلا أبونا آدم عرف الذبيحة سلمها بالتقليد لابنه هابيل. هابيل عرف التقليد الذبيحة منين؟ من أبوه آدم عن طريق التقليد. أبونا يعقوب في تكوين 28 لما ظهر له ربنا على السلم اللي بين السماء والأرض وقال له ها أنا معك وأحفظك وأردك إلى هذه الأرض، قال لي ربنا إن كنت معايا ورديت من بيت أبي تكون لي إلها وكل ما أقتنيه أعشره لك يدفع العشور. يعني أخذ العشور منين؟ أخذها بالتقليد من أبينا إبراهيم الذي دفع العشور لملك سابق في تكوين 14. فاللي قال يعقوب في تكوين 28 كان حدث لأبينا إبراهيم في تكوين 14. أيضا مسألة الفصح والبخور، نجد لما ربنا أعطى وصية الفصح في خروج الصحة 12 قال كلمة لطيفة في خروج 13 للشعب من جهة أولادهم ومن جهة تسليمهم الشريعة. شوف يقول ايه خروج 13 آية 8 وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا من أجل ما صنع إلي الرب حين أخرجني من مصر ويكون لك علامة على يدك وتذكار كذا لأنه بيد قوية أخرجك الرب فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة، يعني تسلمك حكاية الفصح. ويقول ومتى أدخلك الرب إلى أرض كنعانيين إلى آخره أنك تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك الذكور للرب إلى آخره وكل بكر من إنسان من أولادك تهديد. دي جت في خروج 13 اصحاح 1 قدم لي كل بكر كل فاتح رحم. فقال انت لما تخش تسلم اولادك فريضة البكور وتسلمهم فريضة الفصح بيقول ايه ويكون متى في آية 14 ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا تقول له بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية ولما تقص فرعون إلى آخره لآخره. لذلك أنا أذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم وأسجي كل بكر من أولادي. فبيقعد يسلم الأب يسلم أولاده يقول له الحكاية حصل معانا كذا وكذا عشان كده بنعمل كده، حصل معنا كذا وكذا عشان بنعمل كذا، ربنا أوصانا بكذا، يسلموا الوصايا. وهكذا وصلت الوصايا إلى الناس قبل أن تكتب في الكتاب، وصلت الوصايا إلى الناس قبل أن تكتب في الكتاب. للأسف بقي أن أقول لكم أن العلاقات الأسرية في الكتاب المقدس نذكر من بينها الزواج المبني على حب. أصلا في ناس يفتكروا أن الزواج المبني على حب ده خطية، أن يحب، لا ده لازم يكون مبني على محبة ومواد. محبة مش معناها طياشة ولا شهوة، محبة يعني محبة. زواج يعقوب من رحيل ده أحبها في الأول وبعدين اتجوز، الزواج مبني على حب. وبعدين نجد في الكتاب أيضا يتكلم عن الزواج ويتكلم عن المرأة الفاضلة. المرأة الفاضلة من يجد ثمنها يفوق اللآل. ينبسط النساء دول اللي ثمنهم يفوق اللآل، هذا تمام. بيتكلم عن المرأة دي إصحاح بحاله عن المرأة التي سممها يفوق العلم بصحب حاله. سفر الأمثال إصحاح 31 بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. وقعد يقول إزاي تعمل وتعمل ملابس أولادها وتعمل أكلهم وشربهم، كلام جميل جدا بس أنا مش هقول ممكن تقروه في البيت. يعني بيقول إيه؟ تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل. سمعين بيه؟ ولا تأكل خبز الكسل. المرأة العاملة بتقعد تشتغل يقوم أولادها ويصورونها، زوجها أيضا سيمدحها. بنات كثيرات منا فضلا أما أنت فتقضي عليهم جميعا. دي بقى رمز للسيدة العذراء في الترجمة بتاعتنا احنا، نساء كثيرات منا كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن. حاجة جميلة جدا المرأة الفاضلة العاملة اللي تخدم بيتها ويفرح بيها زوجها ويفرح بيها أولادها وتهتم بيهم من كل ناحية، حتى كانت بتخزن لهم الملابس وتجيب صوف وتعمل وتشتغل. دلوقتي طبعا المرأة بتشتري من السوق وما بتكلفش نفسها انها بتعمل ملابس اولادها. زمان في الكتاب المقدس كانت بتعمل كده يعني. لا تقول له انا فاضيه، امال فاضيه لايه؟ طيب مش هدق عليك. دي المراه الفاضله المراه النفاديه برضو الكتاب المقدس قال عليها. قال لقمة في سفر الأمثال، سفر الأمثال بتجد كلام كثير عن النساء والزواج إلى آخره. يقول لقمة يا رسا ومعها سلام أكثر من بيت مليان ذبائح المسلمات ومعه وجع قلب. دول الناس داخل بيت، لا 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 هنتكلم على الوضع السليم يعني. الكتاب المقدس اتكلم عن البعد عن الخلافات بين الزوج والزوجه. اذكر هنا امنا حواء نيح الله نفسها في فردوس النعيم من اطعام بركتها. حواء من حنيتها ما رضيتش تاكل الثمرة واحدين من غير ما تطلب الزوج. هي فضيلة بس يعني زي ما يقول صديق عاقل عدو عاقل خير من صديق جاهل. نهاية من حنيتها ما رضيتش تاكلها لوحدها. تاني حاجة حواء لما أبونا آدم اتهمها قصاد ربنا وقال لي ربنا المرأة اللي انت أعطوها لي هي اللي ادتها لم ترد عليه ولا عاتبته بعد ذلك. فكان آدم أول من دخل في الخلافات الزوجية وكانت حواء أول من احتمل هذا الأمر من زوجها. يعني كثر خير حواء برضه في حاجة حلوة. بعد ما توصل بقى أوصل ربنا تقول هي اللي ادتني، يعني أنا اللي أرقشتها بالسابق مش أنت اللي أكلتها. فتحت لك بقك بالعقل يعني. أنا كلام الستات كتير كان ممكن تقول لك ليه ما قالتش حاجة. من ضمن البعد عن الخلافات الزوجية قول الله لأبينا إبراهيم اسمع يسارة في كل ما تقوله لك. لذلك الأزواج يقتصد الحكاية دي بس مش كل ما تقوله لك أنها تقوله كلام يتعبه لا. من ضمن الحاجات اللي بجدها في الأسرة في الكتاب المقدس عدم الزواج بالغريبات. الغريبات كانوا بعاد عن الإيمان مش مجرد غريبة يعني من بلد أخرى. كان الإيمان موجود في مكان معين والباقي كله وثنيين. والذين كسروا هذه القاعدة تعبوا أتعبوا غيرهم زي عيسى لما اتجوز من بنات بني حس من الغريبات. كانت زوجتاه مرارة قلب لإسحاق ورفقة كما قلنا. وسليمان الحكيم اللي هو أكثر إنسان أخذ حكمة من ربنا مباشرة يقول الكتاب في الملوك الأول إصحاح 11 وكان في أيام شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبيه وابتدى يعمل لهم مرتفعات للآلهة بتاعتهم ولحظت لأنه تزوج بالغريبات. مفروض أن الإنسان يتزوج امرأة مؤمنة ما يتزوجش امرأة غريبة. ولذلك نجد في سفر الحمية وفي سفر عذرة كيف أنهما جاهدا بقوة كبيرة لتنقية المجتمع من النساء الغريبات. لدرجة عذرة بكى وشق ثيابه ونتف شعر رأسه وصام من أجل هذا الأمر. نلاحظ أيضا أن الكتاب المقدس ادانا فكرة عن محبة الآباء ومحبة الأمهات لأولادهم. برضو دي نقطة مهمة في الأسرة. محبة الآباء من أمثلتها العجيبة التي تكاد تفوق التخيل والوصف. إن داود النبي بكى على أبشالوم إن أذله. أبشالوم أذله وعمل جيش ضده وخلاه يخرج حافي في السكة ويتعرض لشماسة شمع الدليلة وغير شمع الدليلة. وأخذ أخي توفل معاه علشان يدي النصيحة يموته بيه ودخل على نسائه. مع كل ده لما مات أبشالوم بكى عليه داود وقال يا أبشالوم يا ابني يا أبشالوم يا ابني يا ليتني مت عوضا عنه. وقعد يبكي لدرجة جاله ابني رئيس الجيش قال له انت هتخلي الانتصار بتاعنا يتحول الى هزيمة. الناس اللي انضموا ليك وساعدوك لما يلقوك عملت كده وتبكي على اعدائك والسلم وهيك. من محبة الامهات الاثنين الستات اللي جم لسليمان الحكيم يتنازعوا على ولد ده ابني من فيهم. فسليمان قال نشق نصين كل واحد تاخد نصف. امه الحقيقيه قالت مش ممكن اسيبه ويعيش وتاخد المراه الاخرى لكن ما ينبغش. تعرف انها امه الحقيقيه. محبه الامهات لاولادها محبه كبيره. بس في محبه يدركها الخطا احيانا زي رفقه احبت يعقوب وعلمته ازاي يخدع اباه اسحاق وياخد البركه برضه يعمل ايه المحبه. بس لخبطت. الكتاب المقدس يقول لنا ان الابن الناجح يفرح أباه والشاك والفاشل يخذ الأمة ويقول لنا اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض ويقول أيها الأبناء أطيعوا آباءكم في الرب ويقول أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا والكتاب المحدث أيضا يعلمنا تأديب الأب لأولاده وإن أي اب لا يؤدبه أبوه وإن كنتم لا تقبلون التأديب فأنتم نظير لا بنون في عبرانيين 12 من الحاجات الجميلة في الكتاب المقدس أيضا حب الحموات يعني رعوف ومحبتها الحمات نعمة إذا مننا تمشي أمشي وراك وطنك وطن وأهلك أهلي من الصعب واحدة تحب حماسة زي رعوس وأيضا حماسة كانت بتحبها يعني هي محبة متبادلة وطبعا بطرس كان بيحب حماسة وطلب أن المسيح يصلي من أجله لكن الكتاب المقدس يورينا أن الضرة ضد الضرة كان في تعدد زوجات زمان حتى لو كانوا الضرتين لو كانوا أخواته سوء زي لي أو رحيم عايشين في صراع مع بعض مع إن صراع على محبة الرجل وصراع على إنجاب الجنين من ضمن المحبة في الأسرة أبي جايل التي أنقذت زوجها نبال الكرملي لما أراد داود أن يقتله راحت وجهدت لغاية لما منع داود من قتله مع انها عارفة انه هو رجل احمق من المحبة في الاسرة ايضا لوط وابن لوط هو ابن اخو ابراهيم محبة ابراهيم لابن اخيه لوط وازاي لما الاخر سوده بيقول الكتاب ولما علم ابراهيم أن أخاه لوط قد سجن من المضربين ليونا سام بيحب زوج أخته داود آخر حاجة حكاية الطلاق طبعا معروفة حكاية الطلاق دي الكتاب المقدس ما بيقولناش طلاق إلا لعلة الزنا كما ورد فيه أنا قلت لكم الشواهد دي كتير لكن أقولها لكم مرة تانية عشان يتكامل الموضوع في متى 35 وفي متى 19:9 وفي لوقا 10:11 وفي مرقس 10:11 وفي لوقا 16:18 مع ان العهد القديم كان بيسمح بالطلاق ويقول نطلق امرأته في اللي عطيها كده الطلاق لكن ما سمعناش احداث طلاق في العهد القديم لم يسجل لنا احداث طلاق زكريا لم يطلق امراته اليصابات بسبب عدم الانجاب لغايه لما عجز برضه مراته مراته مش دلوقتي يقول لك لما مراته ما جابش عيال يطلقها الكلام ده وابراهيم لم يطلق ساره لغايه لما بقى عمرها 90 سنة ويعقوب لم يطلب بطلان زواج بسبب الغش لما ادوله بيئه بالغش حاليا دلوقتي يطلب بطلان زواج بسبب الغش يعقوب ما عملهاش امراه ايوب بعد ما زوجها المرض خلاه يعني عقد من فوق لتحت لم تطالب بالخلع من زوجها بسبب مرض الزوج وقال Thank you.